السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت ليلتكم من صفا وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كسر الصنم. حياكم الله وحيا الله ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عمر الزيد الداعية الإسلامي المعروف والمتخصص في الشأن الشيعي. حياك الله شيخ المبارك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين.
لا نزال نتحدث أو إكمالا للحلقة الماضية نتحدث عن علاقة ابن تيمية رحمه الله بالشيعة، لكن قبل أن أدلف إلى هذا الموضوع لابد أن نعلق عما يجري من أحداث في سوريا، أحداث طبعا لابد أن نقف عندها ولاء ووفاء لهذه القضية. حياك الله يا شيخ.
الله يحييك يسلمك.
بعد التعليق لا شك ستعلق على قضية سوريا، لكن قضية تهديد حسن نصر الله للسوريين تهديدا واضحا وصريحا، كيف تعلق عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون في الوطن العربي الكبير، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ونحن في برنامجنا هذا، برنامج كسر الصنم، نتعرض لسيرة علم من أعلام الأمة هو شيخ الإسلام بن تيمية، ونبين سبب الهجوم الضاري والشرس عليه من شتى طوائف المبتدعة، سواء كانوا من أهل الحلول ووحدة الوجود أو من الرافضة الغلاة ونحوهم، ونبين سبب ذلك الهجوم على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قبل أن نتحدث عن شيخ الإسلام، ظهر علينا الأسبوع الماضي الشاطر حسن نصر الله، وهدد السوريين وقال إن كنتم تريدون الحرب فالحرب، وإن كنتم تريدون السلم فالسلم، وأعلنها يعني مدوية واضحة صريحة لا مواربة فيها. وحسن نصر الله يعني كنا نسميه الشاطر حسن، فيبدو أن الثورة السورية المباركة أفقدته عقله، أفقدته صوابه، فتصرف تصرف إنسان يعني وصل إلى درجة الهسترة، فاللقب اللائق به الآن فقد صوابه بسبب الضربات الموفقة والمباركة للجيش السوري الحر على هذا النظام المجرم الطاغي. حسن نصر الله مزق قناع التقية، وقد أظهر الله خبيئته، ويقول زهير ابن أبي سلمى الشاعر الجاهلي: ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، فالحمد لله الذي هتك أستاره وفضح أخباره وأظهر عواره وأظهر خزيه للعالم الإسلامي كله، فلله الحمد والمنة أولا وآخرا ثم للشعب السوري البطل. ورقة التوت التي كان يتستر بها سقطت، وأظهر حقيقته ودخيلة نفسه وأنه عدو للأمة، وسقطت الدعاوى الممانعة وعداء إسرائيل، وبان وظهر أن العداء هو للأمة الإسلامية وللشعوب الإسلامية، وليس العداء لإسرائيل. حسن نصر الله الذي جعله يفقد صوابه أن هذا النظام الذي ارتكز عليه حزب الله في لبنان،
سبحان الله،
مدة منذ نشأته في الثمانينات إلى يوم الناس هذا بدأ في التهاوي. الثورة السورية الآن هي في الفصل الأخير، بدأ الفصل الأخير بمجزرة الحولة،
هذا نقطة تحول،
وهذا هو الفصل. نحن الآن في الفصل الأخير، وقريبا سيسدل الستار وسيسقط هذا النظام المجرم العميل الخبيث المنافق
بإذن الله.
بإذن الله وأقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا.
أحسنت.
وهذا النظام ساقط قريبا بإذن الله تعالى، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الأمر الذي أريد أن أبينه أن حسن نصر الله أيقن وأيقنت إيران أن هذا النظام ساقط لا محالة قريبا. ما هي الدلائل التي تدل على سقوط النظام؟ الدلائل التي تدل على سقوط هذا النظام أن هذا النظام الآن معزول على الساحة الدولية، فطرد سفراؤه من أكثر الدول الفاعلة على الصعيد الدولي. اثنين، المجاهدون البارحة ليلة البارحة كانوا يديرون معركة شرسة في ميدان العباسيين في وسط دمشق، لا يبعد عن قصر بشار إلا أقل من 2 كيلومتر.
الله.
الأمر الثالث، وصل المجاهدون إلى الحلقة الضيقة رؤوس النظام المحيطة ببشار، وقتل آصف شوكت وقتل ماهر الأسد وقتل، وأصبح الحلقة الضيقة جدا، وهذا اختراق لهذا النظام الأمني، المنظومة الأمنية للنظام اخترقها المجاهدون في سبيل الله. الأمر الثالث، مجزرة الحولة. لا يفعل هذه المجزرة نظام يعتقد أن سيبقى وسيستمر، فهو تصرف يائس. الأمر الآخر، الآن المعارك في اللاذقية، مسقط رأس بشار الأسد في القرداحة قريب من اللاذقية، واللاذقية يعتبرونها هي عاصمة الدولة النصيرية التي سيقيمونها. المعارك اليوم والحرب بين الجيش الحر وبين النظام في اللاذقية. النظام الآن يحاول، طبعا عنده هو محاولة مستميتة الآن، أن ينقل المعركة إلى لبنان، وحاول ينقل المعركة إلى طرابلس ولا زال يحاول. والأمر وهنالك أمر آخر، وهو أن النظام الآن يعني السر في مجزرة الحولة والهجوم الشرس على القرى التي تقع والمدن التي تقع غرب نهر العاصي. الآن النظام يريد أن يقيم دولة باطنية نصيرية علوية في الساحل السوري حدها الشرقي نهر العاصي، ولذلك يشن حملة شرسة على المواطنين والحولة تقع غرب نهر العاصي، ويشن هذه يشن هذه المذابح في القرى الواقعة شرق غرب نهر العاصي، ويريد التطهير عرقي طائفي عنصري لأهل السنة من هذه المناطق. ولكن كل هذه المحاولات هي بائسة فاشلة، والشعب السوري لن يرضى بتقسيم سوريا. بدأت الانشقاقات الآن من القيادات، وبدأت كانت في البداية الانشقاقات بالعشرات ثم بالمئات ثم بالآلاف، الآن فيه انشقاقات ضخمة جدا. الأمر الأخير، حلب. حلب القاعدة الاقتصادية للنظام، المدينة الاقتصادية
انتفضت،
المدينة الثانية في الشام بعد دمشق. انفجر بركان حلب وقام رجال حلب، ويقول العامة عندنا الخيل الأصايل ما تسبق اللتالي. قامت حلب وتحركت حلب وانفجر بركان حلب، فلأهل حلب منا الشكر والتقدير. فالنظام الآن حمم هذا البركان وصلت إلى القرداحة وستصل دمشق الأبية وحلب وحمص وكل مدن الشام، الآن ثائرة منتفضة قائمة بواجبها على أكمل وجه في هذه الثورة المباركة. فبعد أن فقد النظام دمشق وفقد حلب لم يبق له موطئ قدم، وسيلجأ كما لجأ القذافي إلى سرت، سيلجأ هذا العشنق الأحمق المجرم سيلجأ إلى القرداحة ومسقط رأسه. ولكني يعني أنبه الإخوان في الجيش السوري الحر، الحرص على ألا يهرب أحد وسيحاول الهرب قريبا بشار الأسد، يحاولون أن يعني يكون هنالك فرق،
لا يهرب أحد منهم،
أن تكون فرق من الجيش الحر قريبة من المطار لئلا يخرج، وأن يحاولون أن يعني المخارج ومنافذ البلد يغلقوها إغلاقا جيدا فلا يخرج أحد من هؤلاء المجرمين، ويجب أن يساقوا إلى العدالة. حسن نصر الله هذا المخاتل المراوغ المشعوذ، جاءت ثورة الشام وثورة أبطال الشام وهي كحية موسى عليه السلام، أبطلت سحره وشعوذته ودجله السياسي الذي كان يمارسه منذ الثمانينات. هذا الرجل الدعي الذي يدعي أنه ممانع ومناضل، هذه الثورة فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وهم الآن صاغرين، بطل دجلهم وسحرهم وشعوذتهم. الحسن نصر الله يهدد الشعب السوري البطل. من تهدد يا حسن نصر الله؟ تهدد أحفاد خالد بن الوليد، تهدد أحفاد صلاح الدين الأيوبي، تهدد أحفاد أبطال عين جالوت وحطين وأبطال شقحب وأبطال معارك الإسلام الفاصلة وأبطال اليرموك، تهددهم. أما تعلم أن هؤلاء المجاهدين سيصلون إليك في قبو السفارة الإيرانية في وسيدخلون الضاحية الجنوبية بإذن الله تعالى قريبا، وإني موجه إلى أبطال سوريا رسالة، إياكم أن تشنقوا بشار الأسد إلا بأمعاء حسن نصر الله.
يا سلام،
والله عز وجل سيمكنكم من رأسه وسيمكنكم من رقابهم
إن شاء الله
قريبا بإذن الله تعالى. وإني أوصيكم بما أوصاكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم، أغزوا في سبيل الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا راهبا في صومعته ولا تقتلوا بهيمة ولا تقطعوا شجرة، إياكم يا أبطال سوريا وقد قرب النصر أن تقتلوا طفلا أو امرأة أو شيخا، إياكم من ذلك كله، وعليكم بأخلاق الإسلام في الحرب، فالحرب في الإسلام لها أخلاقيات ولها أصول ولها مبادئ وقيم، يجب أن تتمتعوا بهذه الأخلاق والقيم. وحسن نصر الله قريبا قريبا سيقع في أيدي المجاهدين الأبطال، ولا يغرنكم ظهوره وتماسكه، فهو يتصنع في كل ذلك، كما ظهر بشار وتصنع الثبات لمدة ساعة ألقى خطابه، الثبات والإمساك بمقاليد الأمور، وهو في كل ذلك كاذب كاذب كاذب، فالمجاهدين يحيطون به وسيقع قريبا بإذن الله تعالى. أريد أن أؤكد على أن المعركة تغيرت بعد أن دخلت أسلحة نوعية إلى سوريا. هذه الأسلحة التي دخلت إلى سوريا تتمثل في قاذفات صاروخية من النوع المحمول على الكتف، مضادة للدبابات ودروع للجيش الحر، ودخلت مضادات للطائرات، الطائرات المروحية تحمل على الكتف. هذه الأسلحة بعد أن دخلت إلى المجاهدين واستلمها المجاهدون، المجاهدون الآن في موقع قوة ويسيطرون على الوضع سيطرة كاملة، وتغيرت وتحولت المعركة بعد دخول هذه الأسلحة. فلمن أدخل، من أدخل هذه الأسلحة له منا الشكر الجزيل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم. وموقف الحكومة السعودية والقطرية في المعركة في سوريا وفي دعم المجاهدين والثوار مشكور ومأجور، فنسأل الله عز وجل لهم، وهو موقف مشرف. وهذه الأسئلة التي دخلت لابد أن تكون لقطر وللسعودية دور في إدخالها ودعم المجاهدين بها،
الحكومي.
الدور الشعبي يجب أن يكون في الأمور الإنسانية، أما دعم الجيش الحر يجب أن تقوم به حكومات، لأن هذا أمر كبير جدا ويحتاج إلى أمور لا يستطيعها المشايخ والدعاة. يجب أن ينحصر دور المشايخ والدعاة في الدعم الإنساني، في كفالة الأيتام والأرامل وتوزيع المعونات والإغاثة، هذا دور. أما التسليح فهذا يحتاج إلى دول، ويحتاج إلى يعني أموال ضخمة، يحتاج إلى دعم لوجستي وغيره، هذا لا تستطيعه إلا الدول. الأفراد والمؤسسات الخيرية لا تستطيع أن تقوم بذلك الدور، ويجب على المجاهدين، عجب على الإخوان من المشايخ والدعاة أن يجمعوا التبرعات طبعا، وينسقوا مع الجهات الرسمية، ينسقوا مع الجهات الخيرية كالندوة العالمية للشباب الإسلامي، ويقومون بالدور الإنساني الآن بما يحتاجه الوضع. حسن نصر الله تهديده، نقول له يا حسن نصر الله الدور عليك إن شاء الله تعالى قريبا، وسيصل إليك المجاهدون، وفي فواتير كثيرة يجب أن تسددها، فواتير من عام 85 مع إخواننا الفلسطينيين، حصاركم للمخيمات الفلسطينية، ومنعكم وموت الناس ظمأ وعطشا، وأكل الفلسطينيين في المخيمات للقطط والكلاب من الجوع بسبب حصاركم، وقتلكم للنساء والأطفال في 1985 ستسددون فواتيره قريبا على يد المجاهدين الفلسطينيين بإذن الله تعالى. فالدور عليك إن شاء الله تعالى يا حسن نصر الله، وأنت تتحدى الشعب السوري الذين يعني تجري في دمائهم جينات خالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي وعمرو بن معدي كرب الزبيدي، و جينات معاذ بن جبل وبلال بن رباح رضي الله عنهم، وصلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود وأبطال الإسلام. ألا تعرف أن هذا الشعب العظيم يعني لست بأهل لأن تتحدى من الأمور اللي يجب أن أعلق عليها؟ نعم،
أنا ودي أتعلق، بس قبل أن تتعلق على شيء آخر، أنا ودي أتعلق على الحراك السياسي الآن في العراق ومحاولة إسقاط حكومة الملك، لها علاقة ولا ما لها علاقة؟
طبعا الملف واحد، الملف الصراع الإقليمي، وهو صراع مع إيران الآن، والشعب العراقي بدأ يتحرك ويحارب هذه الحكومة، واتحدت كلمة الأكراد وكلمة أهل السنة في مواجهة هالحكومة الخبيثة. وطبعا المالكي ومقتدي الصدر الأحمق المطاع والمالكي والحكيم كلهم يعني وجوه لعملة واحدة، وكلهم عملاء لإيران، والتي تدير الدولة وتحكم الآن في العراق هي إيران. إيران هي التي تحكم العراق الآن، وهؤلاء مجرد دمى، ولا فرق بين مقتدى الصدر وبين المالكي. وهذه قصيدة قيلت منذ سنوات لشاعر عراقي من فحول الشعراء، لكنه لم يفصح عن اسمه، ونشرت في موقع البصرة. سأقرأ هذه القصيدة بعضا من أبياتها، وهي من القصائد الجميلة، وهي لشاعر فحل لكنه لم يفصح عن اسمه. يقول فيها: تمهلوا تعجلوا وكذبوا وضللوا، ولونوا دماءنا فقبحوا وجملوا، تناخبوا لموتنا إن الدماء تثملوا، تقاسموا العراق فيما بينكم ونكلوا، أسنانكم بلحمه مغروزة والأنصل، لكل حلم حالم بغيركم تسللوا، شريفكم لص له في كل ساح معقل، شريفكم هذا إذا فيكم شريف يخجل، تمهلوا تعجلوا ويتموا ورملوا، قد قيل لي حكومة قلت القرود تحبلوا، حكومة كغيرها كما تجيء ترحل، الفرق أن هؤلاء من هؤلاء أقتلوا، تمهلوا
تعجلوا وزمروا وطبلوا وطولوا أعناقكم عشب العراق أطولوا مناضلون يا لها من نكتة تجلجل تف على نضالكم أقولها وأفعلوا تمهلوا تعجلوا وضخموا وهولوا تراعدوا تبارقوا وبالدماء تسربلوا تفيلقوا فبدركم عما قليل يأفلوا تأمركوا تعجموا تحزبوا تكتلوا خيوطكم شائكة قد حار فيها المغزل رعاتكم يا ويحكم مهما يقيم يرحل فكيف تنجو يومها تلك الخراف العزل تمهلوا تعجلوا وفجروا وقتلوا من قال إن طينكم هو الثرى والصلسل والصلصل ذنوبكم لا تمحي وعاركم لا يغسل ثوب الخيانات على أجسادكم مفصل لو كلكم في كفة رذيلكم والأرذل ونعلنا في كفة منكم جميعا أثقل تمهلوا تعجلوا وقيدوا وكبلوا تقافزوا تراقصوا تكحلوا تحجلوا والله إن طفلة بموتها تستبسل لوحدها أشرف من شريفكم وأرجلوا تمهلوا تعجلوا وقطعوا واستأصلوا فكلكم فطاحل وليس فيكم فطحلوا تمهلوا تعجلوا أأنتم المستقبل معمم منافق محرم محلل ومؤمن عند الصباح في المساء مطبل وإنه بعد ثلاث حملها لا يحمل على هريسة الحسين لاطم مولول والذنب ليس ذنبه ذنب الذي لا يعقل يكد وهو جائع يكد وهو جائع يصمت وهو يقتل هو الحصاد طالما هذا وهذا المنجل تمهلوا تعجلوا تنافسوا واستقتلوا محترفوا وضاعة أخيركم والأول أجدكم حيدرة حاشا علي الأبسل أين القتاد المنحني أين الرماح الذبل ثيابه الصوف التي بجانبيه تأكل أجل عند ربه مكانة وأنبل غدا عليكم باصق حريركم والمخمل فزينوا موائدا هي التراب الأمحل وكوروا كروشكم قد لامستها الأرجل لو بيننا حيدرة ذاك الوحيد الجحفل وهو يرى أعيننا بالغاصبين تسمل وخيلهم فوق العراق جامحات تصهل فهل سيبقى خانعا حاشاه وهو الفيصل يقبل اليد التي منها الدماء تهطل أقول قولة الذي له الحروف معول هذه العمائم التي تاريخها مجلجل منكم ومن رؤوسكم سوف تظل تخجل تمهلوا تعجلوا وهدموا وزلزلوا تسلحوا بعهركم وشعوذوا ودجلوا يذود عن جراحه بنزفهن الأعزل هذا العراق هوله من كل هول أهول مرت ثلاث والدماء جدول فجدول والشعب ميت مضى وميت مؤجل تمهلوا تعجلوا وصفقوا وهللوا تعملقوا تفرعنوا شعب العراق منخلوا هذا زمان عاهر به تعالى الأسفل بلية وشرها يضحكنا ويذهل يحكمنا من كان من اسم العراق يجفل تمهلوا تعجلوا وكالنساء توسلوا غدا إذا خاض المخاض حاسرون هدلوا وشيمت بصرتنا أم الرماح الموصل وقام من أجداثه شهيدنا المستبسل والحاملون جرحهم والأمهات الثكل وسابق المرابضون موتهم وزلزلوا وصاح صائح الأسى يا موت أنت الأسهل عندئذ سوف يقوم المارد المكبل، تمهلوا تعجلوا فجر العراق مقبل. هذه القصيدة مع التحية.
لا فض فوك وفوه.
جميل، جزاك الله خير.
الفرق بين هؤلاء أن هؤلاء أقتلوا.
جميل جميل، كان حقيقة جميل. أنها قصيدة جميلة، وللأسف لا نعرف من هو شاعرها، لكنه من فحول الشعراء، هذا من طبقة فحول الشعراء كالجواهري مثلا وكعبد الرزاق عبد الواحد وغيرهم من فحول شعراء العراق، هذا يعني من طبقة الفحول. وهنالك قصيدة
سادة القصيدة جمالا نلقاك يا شيخ،
الله يجزاك خير.
طيب نذهب إلى محاور حلقتنا.
نعم،
نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن علاقة ابن تيمية مع الشيعة، لعلنا نكمل في قضية يا شيخ، وأنت دائما أصلا دائما أنت تلخص ثم تدخل، لعلنا نكمل في قضية اتهم ابن تيمية بأنه عالم سلطان.
نعم.
وأنه قرب من السلاطين فأصبح منهم، وهذه تهمة التصقت به من أعداء، أنت كيف تعلق على مثل هذه التهمة؟
هذه تهمة باطلة الحقيقة، سأذكر سببها. قالوا أنه من علماء الدولة المملوكية، وأنه من علماء المماليك، ووقت زمن المماليك هذا زمن فيه انحطاط فكري وانحطاط علمي في الأمة، وأنه يعني يمتدح السلاطين ويمدح يطالب بإهدار دم خصومه. والكلام هذا حينما نقرأ سيرة شيخ الإسلام بن تيمية عن طريق التي كتبها خصومه أو كتبها المحايدون، فإننا نجد الآتي. أولا، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ليس من علماء السلاطين، والدليل على ذلك أن شيخ الإسلام سجن في حياته سجنات كثيرة جدا، فرجل يسجن أكثر يعني سنين طويلة قضاها رحمه الله في السجن، وسأذكر لك بعضا من سجناته. فهل من يسجن كل هذه السجنات يكون من وعاظ السلاطين ومن علماء السلاطين؟ السجنة الأولى، طبعا أنا أقرأ من كتاب هو مجموع الجامع لسيرة شيخ الإسلام بن تيمية، هذا الكتاب هو جمعت آثار شيخ الإسلام بن تيمية وقام بها باحثين جزاهم الله خير، وقدم وجمعوا الكتب التي كتبت في سيرة شيخ الإسلام بن تيمية وطبعت على نفقة مؤسسة الراجحي الخيرية، وهي مجموعة كتب كتبت عن شيخ الإسلام أو تلخيص لبعض كتبه، وفيه كتاب جمعوا كل التراجم التي كتبت عن شيخ الإسلام الموجودة الآن أو أكثرها، جمعوها في كتاب واحد. هذا الكتاب قدم له الشيخ بكر بن زياد رحمه الله، ويذكر السجنات التي سجنها شيخ الإسلام بن تيمية. السجنة الأولى، استمع يا رعاك الله، سنة 693 بسبب واقعة عساف. عساف هذا رجل نصراني شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نائب السلطان في دمشق عز الدين أيبك،
هل سجل لأن رد على ذلك الشاتم؟
نائب السلطان عز الدين أيبك الحموي، عساف هذا النصراني، الشيخ الإسلام بن تيمية قام وهو والشيخ زين الدين الفارقي رحمه الله بتأجيج الناس، وقاموا بمظاهرة في دمشق لتأجيج الناس وإثارة الناس على هذا النصراني اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم. عوقب هذا النصراني بسبب تلك المظاهرة التي قام بها الشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ زين الدين الفارقي، وثم كتب شيخ الإسلام بعد ذلك كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهو من كتب شيخ الإسلام المهمة. هذا سنة 693 سجن شيخ الإسلام بسبب هذه الحادثة، ألف بعدها كتابه الصارم المسلول. السجنة الثانية في القاهرة لمدة عام وستة شهور من يوم الجمعة 26/9، سجن في شهر رمضان سنة 705، سجن في سجن البرج في العاشر، نعم، ثم نقل إلى الجب، سجن ثاني اسمه الجب بقلعة الجبل ليلة العيد 11/705 سنة 705، ومعه أخواه الشرف عبد الله والزين عبد الرحمن، استمر إلى يوم الجمعة 23/3707. هذه سببها
ما ذكره ابن كثير في حوادث سنة 705 فلينظر في عند ابن كثير في أحداث سنة 705، وهي بسبب مسألة العرش ومسألة الكلام ومسألة النزول، وفيها
مسألة فقهية،
مسائل في الأسماء والصفات. والحقيقة ليست المسألة في الأسماء والصفات، الحقيقة أن الذين كتبوا عن شيخ الإسلام ابن تيمية منهم نصر المنبجي وابن مخلوف وابن المرحل وغيرهم، هؤلاء خاصة النصر المنبجي هذا من المشايخ والعلماء، هو من القائلين بوحدة الوجود، وانتصر لابن عربي الذي رد عليه الشيخ الإسلام، لكنه لا يمكن أن يجعل هذه معركته مع شيخ الإسلام اللي هي وحدة الوجود، لأن القول بوحدة الوجود كفر صريح بالله تعالى. فاختار أن تكون المعركة مع شيخ الإسلام في مسائل الصفات، وأن الشيخ الإسلام من المشبهة ومن المجسمة، واتهمه بالتشبيه ومخالفة علماء المسلمين. والشيخ الإسلام ما صمد أحد في مناظرته في مسائل الصفات،
جميل،
لا نصر المنبجي ولا ابن المرحل ولا ابن مخلوف ولا غيرهم من خصومة القائلين من أهل وحدة الوجود وأهل الحلول.
طيب.
فهم لا يستطيعون أن يقولون بالحلول ويعلنونها لأنها كفر صريح، فقالوا يعني فتهموا شيخ الإسلام بالتشبيه. هذه السجنة الثانية.
طيب السجنة الثالثة، وشك ناخذ فيصل ونرجع
لك. ناخذ فيصل ونرجع للسجنة الثالثة لشيخ الإسلام بن تيمية.
هلا أخوي فيصل من السعودية، تفضل.
هلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخوي؟ طيب.
يا هلا بك، حياك الله يا أخي.
هلا يا فيصل، تفضل.
يا أخي أنا أقول شو اسمه مثل الشيعي هذا نمر النمر. لماذا لا يعامل زي ما تقول كمعاملة كجزاء يجازونه، لأنه في حكم المرتد الشخص هذا ترفض على حكاما وترفض على
لا التلفظ على نجيبه بعد
يعني. طيب يا فيصل، بقي شيء؟ شكرا. بقي شيء من سؤالك؟
هلا؟
شكرا يا فيصل، شكرا جزيلا. يبدو فيصل ما يسمعني جيدا. طيب نكمل في السجنة الثالثة.
طيب الآن السجنة الثالثة بمصر لمدة أيام ابتداء من 13 سنة 707، والسبب استعداء السلطة عليه من المتصوفة بالقاهرة، والسبب منعه الاستغاثة بالقبور والتوسل بالمخلوقين وكلامه في ابن عربي. هذه طبعا حاولوا إدانته وعقد محاكمة له، وكان من القضاة ابن جماعة بدر الدين ابن جماعة، وكانوا يحاولون يعني إصدار حكم بقتله وبردته رحمه الله تعالى
في هذه المسألة،
فخصومه هم الذين كفروه وهم الذين أفتوا بردته. طيب هذه السجنة الثالثة. السجنة الرابعة، طبعا في هذه السجنة كتب كتاب مهم جدا، وهو الرد على البكري. البكري من الذين يعني قاموا بهذه الفتنة وقاموا ضد شيخ الإسلام، وهو من خصوم شيخ الإسلام الكبار
الفكريين.
أي نعم. السجنة الرابعة بمصر، وكانت في قاعة الترسيم، ابتدأت من آخر شوال سنة 707 إلى أول سنة 708، تزيد عن شهرين. ذلك السبب طبعا أنه نصر المنبجي هذا يعني عدو شيخ الإسلام وخصمه، وهو من القائلين بالحلول ووحدة الوجود ومن أتباع ابن عربي. هذا نصر المنبجي الحلولي يعني حاولوا أنهم يسيئون لشيخ الإسلام ويستصدرون حكم بردته ويفتون بردته وقتله، لكن فشلت مساعي المنبجي هذا في سنة 709. هذا في السجنة الخامسة الآن.
السجنة الخامسة، خلينا نأخذ هادي بعد.
نعطنا هادي.
هادي من السعودية، تفضل. أستاذ هادي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مساكم الله بالخير يا أخوان.
يا هلا وسهلا. حياك الله.
أسأل الله أن يجعل أعمالكم هذه في ميزان حسناتكم.
آمين وإياك.
وأن يوفقكم وأن ينصركم على أعدائكم وأعداء السنة.
آمين.
وأعداء هذا الدين.
تفضل يا هادي.
طبعا عندي مشاركة بسيطة، وعندي بيتين من الشعر قصيدة كاتبة.
تفضل.
ودي أشارك بها معكم.
تفضل تفضل. بيتين انت ترى كنت اشتريت بيتين يا هادي. يلا
يلا خير ان شاء الله. طبعا اقول فيها باسمك رب البيت والجنات كاشتري، وباسمك رب البيت والدهر ينجلي، باسمك رب البيت والشام ينفني، وباسمك رب البيت للنصر نحتري، نسألك نصر مؤزر والقلم به يكتبي، وجعل من مات في سبيلك بالجنة يخلدي، ونسألك شربة من الحوض بها نكتفي، واجعل من على دين محمد يثبتي، حرف الدين وسب الصحابة ذاك الخميني، وحسن نصر اللات لله ينصري، وحزب البعث لبشاره يسجدي، واحمدي نجاد للكلاب ينجدي.
طيب يا هادي، سب
الخنازير أمنا ومنهم المدرسي، ومنهم الكلب وهذا الكلب يسمى كورتي.
طيب طيب
يكرهون يكرهون الدين ويكرهون من على السنة، ومن على السنة فعندهم جزاه أن يقتلي.
طيب يا هادي شكرا جزيلا، شكرا على هذه الأبيات، وإحنا راح أكثر من بيتين.
جزاك الله خير.
السجن الخامسة،
السجن الخامسة في سنة 709 قام رجل من قادة الناصر بن قلاوون اسمه بيبرس الجاشنكير، قام بانقلاب على الناصر بن قلاوون بمساعدة الحلولي نصر المنبجي، وهو من المشايخ الحلوليين المحاربين لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقام الجاشنكير بانقلاب وحكم القاهرة بمساعدة نصر المنبجي اللي كان يكيد الشيخ الإسلام بن تيمية. فرجع الناصر بن قلاوون وهزم الجاشنكير، ودخل الناصر بن قلاوون إلى القاهرة السلطان، وانتهت هذا الانقلاب، وقتل عدو شيخ الإسلام بيبرس الجاشنكير هذا شر قتله، وحبس في زاويته الصوفي نصر المنبجي الحلولي الخرافي عدو شيخ الإسلام بن تيمية، ومات في زاويته. دخل الناصر بن قلاوون إلى القاهرة، وجاء إلى شيخ الإسلام، أخرجه طبعا من السجن، أخرج شيخ الإسلام من السجن، لكن أيضا حتى الناصر بن قلاوون قد سجن شيخ الإسلام وآذاه في عدة مرات. وسأتي الآن إلى قضية التكفير، حين نأتي إليها سأتكلم عن هذا. هذه السجنة الخامسة، السجنة السادسة بدمشق، السجنة السادسة بدمشق لمدة 5 أشهر و28 يوما، من 15/7/720 إلى 12/1/721. والسبب مسألة ما تتوقع، هي مسألة الحلف بالطلاق، مسألة الحلف
فتوى يعني.
اي نعم،
افتى
اي افتى الشيخ في مسائل الحلف بالطلاق، وفي طلاق الطلاق البدعي وطلاق الثلاث انه يكون واحده، وحصل خصومه فقهيه وتسببت في سجنه العلماء السلاطين هؤلاء وشوبه الى السلطان، بالاضافه الى انهم هم العلماء يحسدون شيخ الاسلام ويحقدون عليه لمكانته بين الناس، و علماء السلاطين أقصد هؤلاء وعاظ السلاطين، وشيخ الإسلام رحمه الله أيضا يحسدونه لعلمه ولمكانته في الأمة، وأيضا السلطان يخاف على ملكه من شيخ الإسلام ابن تيمية.
فكان لأي سبب يسجن،
وكان يسجن لهذا السبب. السجنة السابعة، طبعا كتب في هذا الكتاب في الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق، السجنة السابعة بدمشق لمدة 2 عامين و3 أشهر و14 يوما، ابتداء من يوم 2/6/8/726 إلى ليلة وفاته رحمه الله، ليلة 22/11/728، بسبب مسألة الزيارة، وأنتجت هذه تأليف كتابها الرد على الأخنائي. الرد على الإخنائي، هذا يعني الإخنائي صوفي ويرد عليه في مسائل كثيرة من مسائل الصوفية، مات رحمه الله بسبب في السجن، أكثر من سنتين كان سجنه رحمه الله،
هذه السجنة مات في هذه السابعة،
إيه مات في السابعة وهو في السجن، وكانت بسبب أيضا مسألة ما تتخيلها، وهي شد الرحل، وأنه لا يكون إلا للمساجد الثلاثة،
فتوى كذلك،
وأنه لا يشد الرحال لأي قبر من القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السفر للمدينة هو بقصد زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد ذلك، والسلام عليه من فضائل الأعمال ومن الأمور المباركة ومن الطاعات ومن القربات، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه ولا ريب، لكن أن تنشئ سفر من أجل زيارة القبر أو أي قبر فهذا ليس هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشدد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذه السجنات كلها سجن في القاهرة، طبعا في القاهرة في سجنه كتب منهاج السنة وهو في السجن،
هذا ثالث كتاب
في القاهرة كتبه في السجن، كتب الرد على الأخناء في السجن، كتب رسالة في الحلف بالطلاق في السجن، كتب كتب كثيرة في سجنه، والسجن كان خلوة له لأنه رضي الله عنه ورحمه كان يقول ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة.
الله.
هذا كان شعار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
طيب
نعم، هذه
هي
الشخص الإنسان اللي يسجن كلها ويدخل هذه السجون ومر على سجون مصر وسجون الشام، هل يتجرأ أحد ويقول إنه من علماء السلطان ومن وعاظ السلاطين؟ هذا لا يمكن، هذا مستحيل. إنسان قضى جزء، قضى جزء كبير من وقته
في
هذا. شيخ الإسلام بن تيمية يعاني في حياته، وكان يعاني من شظف العيش ومن الفقر، وترك المناصب الدنيوية القضاء وترك، هو كان يأكل من أوقاف على مدرسة الحنابلة في الصالحية، مدرسة أبي عمر المقدسي كان يدرس فيها شيخ الإسلام بن تيمية وهو شيخ المدرسة، وفيه أوقاف لها وكان يأكل من هذه الأوقاف، وكان يعيش حياة الزهد
والبساطة
رحمه الله.
اتصال من الجزائر، أبو الحسن من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو الحسن. أهلا وسهلا بك، تفضل.
شيخنا عمر حفظه الله،
الله يجزاك خير بخير وعساك بخير إن شاء الله.
شكرا الله أني أحبكم في الله،
ونحن كذلك نحبك، أحبك الله الذي أحببك.
قل لي بأن سألك، هل الشيخ الإسلام بن تيمية رد على كتاب البلاغة؟
أعد السؤال عفوا.
هل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رد على كتاب نهج البلاغة للنهج البلاغة وهو كتاب الشافعي؟
آه طيب
فهمت؟
فهمت.
طيب
سمعت شيخا اسمه فرحان المالكي يدعي انه سني، يقول ان هذا البلاغ فيه خطب ما شاء الله كيف يعتمد عليه وهو عن القران.
عفوا حسن، فرحان سيعلق الشيخ، هو سني وليس او ليس سني،
يعلق عليه ويقول انها يعتمد بخصومته للصحابه رضي الله عنه معاويه رضي الله عنه.
طيب
يريدون الشيخ توضيح، يريدون الشيخ توضيح.
ابشر ابو الحسن، شكرا جزيلا. تعلق على ابو الحسن ولا نكمل في التكفير؟ لان ما بقي وقت كثير.
كم باقي لنا؟
باقي 10 دقائق. طب خلينا ناخذ المحور بعد ذلك نعلق في نهايه الحلقه على الاسئله. ابن تيميه مباشره يكفر خصومه يا شيخ؟
نعم،
هذه تهمه.
بالنسبه للتكفير هنا في حادثه، انا ارد على كل من يقول. اولا الان يجب ان نعلم ان شيخ الاسلام ابن تيميه كان ينكر على السلاطين، وقد انكر على قازان ودخل على قازان وتكلم عليه بكلام غليظ وهو ملك المغول، وتكلم على الناصر بن قلاوون، حتى إن خصوم الناصر خصوم شيخ الإسلام قالوا إنه يريد الملك، فشيخ الإسلام بن تيمية خلى به مرة الناصر بن قلاوون السلطان وقال له يعني خصومك يقولون كذا، المشايخ يقولون كذا، قال له شيخ الإسلام بن تيمية استمع إلى هذه الكلمة من شيخ الإسلام بن تيمية، يا أستاذ عبد الرحمن خليك معي.
طيب
انا ما اعرف،
يجي رسالة على جوالي يا شيخ
وفي احد عندي مشغول بشيء،
يجيني رسالة على جوالي والله.
لما قال السلطان الناصر بن قلاوون لشيخ الاسلام ابن تيميه انك عندك تطمع في الحكم وتطمع في الملك، قال للشيخ الاسلام ابن تيميه والله ان حكمك وحكم المغول، ملكك وملك المغول لا يساوي عندي ثلثين، ما تهمه الدنيا رحمه الله. فشيخ الإسلام ليس من علماء السلطان، وقد سجنه كل السلاطين اللي كانوا موجودين في عصره، سجنوه رحمه الله وآذوه، تعرض لأذاهم بينما العالم الشيعي الرافضي ابن المطهر الحلي المعاصر لشيخ الإسلام بن تيمية كان وزيرا عند الجاتيو خدبنده ملك المغول، وكان يملك الضياع والقرى والأموال، وكان هو عالم السلطان ابن المطهر وليس شيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر الثاني سؤالك عن التكفير، هل كان شيخ الإسلام يكفر خصومه؟ الذي أريد أن يسمع ويعلمه كل الشيعة الموجودين والرافضة وزنادقة الرافضة المعاصرين أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكفر الرافضة المعاصرين له والمتقدمين الذين رد عليهم، لم يكفرهم، ولا ابن القيم ما كفر الرافضة. لكن يجب أن نعلم أن الرافضة اللي رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية ابن المطهر الحلي المعاصر له ومن كان على شاكلته من المتقدمين من علماء القرن الرابع والخامس من الشيعة كالمفيد والطوسي والشريف المرتضى وابن بابويه القمي وغيرهم، هؤلاء دينهم غير دين الرافضة اللي نشأ في القرن العاشر الهجري. القرن العاشر الهجري هو دين الباطنية، دين ملاحدة الباطنية. فالآن الرافضة أكثر علمائهم على دين ملاحدة الباطنية وليسوا على دين وعقيدة المفيد والطوسي وابن المطهر.
في نقطة، في نقطة
يجب
نقطة واحدة، أن تقول ما كفر ولا أحد من الرافضة، لكن أن تقصد ما كفر إثما لكن كفر الأفعال مثلا، لكن لم يحدد الأسماء.
لا، الرافضة الذين يعتقدون العقائد اللي رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكفرهم رحمه الله.
الأشخاص لم يكفرهم.
اثنين، العلماء الذين كفروا شيخ الإسلام وأهدروا دمه في زمنه وطلبوا من الحكام أن يقتلوه لردته كفروه، الحلوليين وأهل وحدة الوجود وغيرهم والباطنيين والرافضين كلهم رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء كفروه وهو لم يكفرهم. الدليل ذكرت منذ قليل أن بيبرس الجاشنكير قام بانقلاب على السلطان الناصر بن قلاوون، فلما رجع السلطان بن ناصر بن قلاوون ودخل القاهرة وأعدم بيبرس الجاشنكير وسجن نصر المنبجي عدو شيخ الإسلام بن تيمية الحلولي، جاء لشيخ الإسلام بن تيمية واختصر به في مجلس آخر غير المجلس اللي فيه العلماء،
أيوة،
وأظهر أوراقا فيها كتابات العلماء هؤلاء في تكفير شيخ الإسلام بن تيمية والمطالبة بإعدامه وقتله ردة، أخرجها لشيخ الإسلام ابن تيمية فقرأها شيخ الإسلام ابن تيمية كلها، والذين أفتوا بإراقة دمه جالسين في المجلس. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال تريدني أن أفتيك بقتل هؤلاء العلماء، هؤلاء علماء المسلمين، وكيف تأتي بعلماء مثلهم؟ متى تأتي بعلماء مثلهم؟ هؤلاء علماء الأمة، ولم يكفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية. مثل الإمام أحمد لم يكفر المعتزلة الذين أرادوا قتله وإعدامه، الإمام أحمد ما كفر المعتزلة ولا كفر المأمون،
هذا من أجل السنة.
شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكفر هؤلاء الذين أفتوا بكفره، فشيخ الإسلام لا يكفر العلماء الذين تأولوا في مسائل الصفات وفي مسائل حتى المعتزلة، لا يكفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنه رد هو يكفر من كان على عقيدة ابن عربي في الحلول والاتحاد، ولا يكفر عوام الصوفية أبدا، هو يعني رؤساء البدعة هؤلاء هم الذين يتناولهم بالنقد. الأمر الثاني العوام والمساكين هؤلاء، حتى يعني للكلام في اقتضاء صراط المستقيم عمن يحضرون الموالد وأنهم قد يؤجرون على ذلك مع أن هذا بدعة، لكنهم أناس يعني يستمعون لفتاوى هؤلاء العلماء ويثقون فيهم ويعتقدون أن هذا من الطاعات والقربات، والله عز وجل يأجرهم على قدر نياتهم. فشيخ الإسلام بن تيمية لم يكفر الرافضة في كتبه ولم يكفر علماء المسلمين، والدليل على ذلك حادثته مع السلطان الناصر حينما أراد منه السلطان أن يفتيه بكفر هؤلاء العلماء الذين كفروه، وقد كفروا شيخ الإسلام لم يكفرهم رحمه الله تعالى، ما كفر واحدا منهم.
لعلنا نأخذ مشاركات.
طيب في سؤال مهم، السؤال الأخ من الجزائر.
بختم بس نأخذ اتصال ونختم نجيب على الأسئلة. أبو باسل من السعودية، تفضل.
السلام
أبو باسر كلمني من الهاتف الله يحفظك وقصر على التلفزيون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. في دقيقة تفضل يا أبو باسر الوقت ده.
أريد أن أسأل الشيخ الله يجزاك خير.
تفضل.
ألو.
تفضل تفضل.
ألو.
نعم نعم.
تفضل يا أبو باسر الشيخ أسمعك.
أقول شو اسمه هذا؟ أريد أن أسأل الشيخ.
تفضل.
أول شيء لماذا شيخ الإسلام لم يتزوج؟
لماذا شيخ الإسلام ماذا؟ لم
يتزوج.
السؤال الثاني.
تزوج. طيب الثاني. تفضل. تفضل يا أبو باسل.
السؤال الثاني أقول شو اسمه الحافظ ابن حجر لماذا لم يذكر شيخ الإسلام كثيرا مع أنه جاء متأخر عنه؟ هل ما وصلت الكتب حق شيخ الإسلام الحجر؟ وشكرا جزاكم الله.
شكرا جزيلا. طيب نبدأ بالأسئلة. فيصل من السعودية. سؤال يتحدث عن نمر النمر يقول لماذا لم يعنف هذا الرجل خرج
يقول
عن الألوف.
يقول الأخ هذا نمر النمر. طبعا نمر النمر هو يعني تجرأ كثير وتطاول واستغل يعني حمايته من جانب إيران والدفاع عنه واستغلها الصراع مع إيران في يعني الهجوم على السلطة والهجوم على العقيدة أهل السنة في أمور كثيرة. أما قوله أنه مرتد لأنه يهاجم السلطان فالهجوم على السلطان ليس ردة ولا أحد قال أن الكلام في السلاطين وإلا أنه ردة، لكنه هو يعني عنده أمور أخرى يجب أن يحاسب عليها وهو يشق الصف الآن يشق الصف ويفرق المسلمين ويؤلب على
ويكسر الوطنية
الأمة، وهو الآن يحاول أن يفرق بين المسلمين وهذه أنا أعتبرها خيانة عظمى.
طيب
خيانة عظمى المطالبة بتفتيت البلد وتشطيره ويجب أن يحاسب على ذلك وعقوبته يعني في خيانة البلد وخيانة الأمة وخيانة المسلمين تخابر مع الدول الأجنبية هذا خيانة عظمى وعقوبتها في كل القوانين.
طيب.
سواء القوانين الوضعية أو القوانين السماوية عقوبتها الإعدام.
طيب
يجب أن ينال هذا الرجل، أنا لست قاضيا لكن هذا الرجل يجب
يقدم
أن
المحاكمة.
يقدم للمحاكمة بتهمة إثارة الفتنة بين المسلمين والمطالبة بتشطير البلد وتقسيمه.
طيب.
يجب أن يقدم للمحاكمة.
أبو الحسن من الجزائر يتحدث عن نهج البلاغة، أنا ما أفهم سؤال جيد ولكن يبدو كان
يقول هل رد شيخ الإسلام ابن تيمية على كتاب نهج البلاغة؟ أولا كتاب نهج البلاغة يا أخي الكريم المتصل من الجزائر.
من الجزائر نعم.
أي كتاب نهج البلاغة هذا كتبه جمعه الشريف الرضي في القرن الخامس الهجري في السنة وفاة الشريف الرضي سنة 406 سنة 406 توفي الشريف الرضي، وكتاب هذا خطب للإمام علي وخطب وكتب ورسائل للإمام علي
كلمة.
وهي مروية بدون الأسانيد بينه هو في القرن الرابع وبينه 400 سنة هو علي والإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، وكيف وبدون أسانيد لا قيمة له علمية.
طيب.
كتاب هذا الكتاب شرحه ابن أبي الحديد وهو معتزلي ابن أبي الحديد معاصر لابن العلقمي وزير المستعصم، وأهدى هذا الشرح سماه شرح ابن أبي الحديد هذا لنهج البلاغة أهداه لمن أهداه له يا
من أهداه ليش
لابن العلقمي
أوه.
وزير المستعصم خائن بغداد الذي كان يتخابر مع المغول ودخل المغول بسبب خيانته إلى بغداد.
طيب.
ابن أبي الحديد هذا طبعا ليس شيعيا ابن أبي الحديد معتزلي ولا يؤمن بالإمامة، ولأنه لا يؤمن بالإمامة قام أحد الشيعة المتأخرين في زمن الدولة الصفوية وهو البحراني عباس البحراني بكتاب كتب كتاب اسم السلاسل الحديد، ما أعجبه كلام ابن أبي الحديد هذا فكتب سلاسل الحديد.
طيب.
في عنق ابن أبي الحديد
باقي دقيقة في نقطة مهمة لازم تعلق عليها
باقي شوي
ايه؟
ثم جاء بعد ذلك العلامة الشيخ السويدي صاحب كتاب سبائك الذهب في أنساب العرب وكتب كتابا في الرد على البحراني سماه الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديث في رده على، وهذا الكتاب محقق ولكنه لم يطبع، محقق الجامعة الإسلامية الصارم الحديد، ومهم هذا الكتاب يجب طباعته ونشره، الصارم الحديد في عنق صاحب الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد.
طيب
وهو رد على عباس البحراني. طيب في سؤال اخر،
اي فيها النقطه،
اما شيخ الاسلام ما رد على من نهج البلاغه، لا ما رد على منهاج الكرامه لابن المطهر الحلي. طيب. في كتابه منهاج السنه.
طيب انتهى الوقت، بس نص دقيقه اعطوني. الشيخ يقول حسن فرحان المالكي شخصيه ظهرت في هذه الفتره يتحدث او ينتقد ابن تيميه كثير. انا جاتني رساله من الكويت يقول هو قال من السنه، انا جاتني رساله من الكويت يقول الرجل معترف انه من الزيديه، اصلا يعتنق الزيديه.
هو حسن فرحان المالكي طبعا هو من غلاة الزيديه وهو معتزلي، طبعا الزيديه عقيدتهم هي عقائد المعتزله.
ايه
الزيدية هي التي ورثت المعتزلة. آه. وكل عقائدهم هي عقائد المعتزلة.
طيب شيخ عمر الزيد شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ، الوقت انتهى، كان بدنا نكمل لكن سنجيب على أبو باسل في الحلقة القادمة.
وش سؤاله؟
تكمل الذي يتحدث عن ابن تيمية لماذا لم يتزوج، وابن حجر لماذا لم يذكر ابن تيمية.
ما عنده وقت رحمه الله يتزوج،
انتهى الوقت،
ما عنده وقت يتزوج،
انتهى الوقت. الحمد لله، شكرا جزيلا يا شيخ،
لعل
ان شاء الله قد تزوج الآن في الجنة
ان شاء الله.
شكرا لكم انتم مشاهدين الكرام، في الحلقة القادمة نكمل بإذن الله عز وجل حول ابن تيمية. يا شيخ نكمل،
والله لعل نغير الموضوع شوي لان اخاف ان.
طيب نعلن عن العنوان باذن الله عز وجل، وارجو التواصل مع الشيخ، من اراد ان يتواصل فليتواصل على الايميل الذي سيظهر على الشاشه الان، يتواصل باقتراحه، يتواصل باسئلته، يتواصل بما يريد مع الشيخ. هذا ايميل البرنامج،
هذا ايميل البرنامج.
نعم ظهر على الشاشه الان ايميل البرنامج، تواصلوا مع الشيخ عمر الزيد مباشره، ان تفتح الايميل.
انا اللي افتح الايميل. نعم
طيب شكرا جزيلا لكم، نلقاكم في الحلقه القادمه، اترككم في رعايه الله ومكلاته الدائمه.